الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أذكركم بإخلاص النية لله تبارك وتعالى في الاشتغال بعلم الدين وبنية الاعتكاف في المسجد تقربا إلى الله. قال المؤلف أحمد بن سلامة أبو جعفر الطحاوي رحمه الله: يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا. الله تبارك وتعالى له فعل ما يشاء سبحانه وتعالى، ولا يتصور منه الظلم، أن الظلم مستحيل عليه سبحانه وتعالى شرعا وعقلا، مستحيل على الله الظلم شرعا وعقلا، لأن الظلم كما سبق بيانه وضع الشيء في غير محله، والله تعالى مالك كل شيء، فلا يتصور منه ذلك، لا يتصور منه وضع الشيء في غير محله، فهو ليس ظالما أبدا. ومن نسب الظلم إلى الله كفر، الذي ينسب الظلم إلى الله هذا كافر، الذي يعترض على الله هذا كافر، الذي يقول الله يفعل ما لا حكمة فيه هذا كافر. الله تعالى مستحيل عليه السفه، السفه فعل ما لا حكمة فيه، هذا لا يجوز على الله تبارك وتعالى. تقدس عن كل سوء وحين، يعني الله تبارك وتعالى منزه عن كل نقص، منزه عن النقائص، لا يجوز عليه النقص. الشرح: ويدل على ذلك قوله تعالى فعال لما يريد، وقوله تقدس أي الله عن كل سوء وحين أي ظلم، فالله تبارك وتعالى منزه عن السوء والظلم، لأن الخالق لا يتصور منه الاتصاف بالظلم والجور، مستحيل شرعا وعقلا. فالظلم يتصور من الكاسب وهو العبد، أما الخالق فلا يتصف بالظلم، لأن الخالق يتصرف في ملكه الذي هو مالكه الحقيقي، أما العبد فيتصرف في ملك غيره، لأن ما يملكه العبد هو في الحقيقة ملك لله تبارك وتعالى، ملك الله للأشياء يسمى ملكا حقيقيا، أما ملك العبد لما يملكه فهو ملك مجازي، ما تملكه أنت الآن هذا يسمى ملكا مجازيا، الملك الحقيقي لله، لذلك أنت لا يجوز لك أن تفعل خلاف ما أمرك الله تعالى به، ولا يجوز لك أن ترتكب ما نهاك الله عنه، لأن الله هو مالكك حقيقة، وله أن يأمرك وله أن ينهاك. أما العبد ليس له أن يأمر ربه وليس له أن ينهى ربه، ليس للعبد أن يقول يا ربي لما لا تفعل كذا، أو يا ربي أنت لما فعلت كذا، الذي يحاسب العبد هو الله، وليس العبد هو الذي يحاسب الله، الذي يقيس رب العالمين على الإنسان هذا قياسه هذا يسمى قياسا شيطانيا يكفر، الذي يقيس رب العالمين على العبد على الإنسان قياسه يسمى قياسا شيطانيا، وهذا كفر والعياذ بالله. الله لا يتصور منه الظلم، ولا يتصور منه فعل ما لا حكمة فيه، فما تصرفه أي العبد بإذن خالقه لا يكون ذلك ظلما، يعني الذي يتصرفه العبد بما أذن له به في الشرع لا يكون بذلك ظالما، لأنه مأذون له شرعا. أما إذا خالف الأمر الذي توجه إليه الله تعالى، قلنا أمرنا بأشياء ونهانا عن أشياء، فهذا الذي يخالف يكون ظالما لنفسه، العاصي يكون ظالما لنفسه، يسمى ظالما لنفسه. وما تصرفه بخلاف إذن خالقه أي الإذن الشرعي كان ذلك ظلما منه أي من العبد، وهذا معنى حين تقول ظلمت نفسي، إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا كبيرا، هكذا ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقول الداعي في آخر صلاته بعد التشهد أبو بكر سأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن شيء يقوله في آخر صلاته، فقال له قل إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا كبيرا وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك. يعني الرسول علم أبا بكر أن يقول هذا. نحن حين نقول هذه الكلمة معناه أننا وقعنا فيما هو من المحذورات، ونسأل الله أن يغفر لنا. ظلمنا أنفسنا بأن عصينا ربنا، هذا يسمى ظلم الشخص نفسه، يكون هو ظلم نفسه بأن عصى ربه. وإلا الظلم الذي بمعنى التعدي على الغير، بمعنى أكل أموال الغير، هذا لا يحصل، لا يجوز على نبي من الأنبياء. حين قال يونس سبحانك لا إله إلا أنت إني كنت من الظالمين، ليس معناه أنه كان يظلم الناس، لا، معناه ما حصل منه من مخالفته، ما هو عليه أن يفعله من عدم ترك قومه قبل الإذن له بذلك، لأن النبي إذا أمر بأن يذهب لقوم ليبلغهم لا يسمح له أن يتركهم إلا بإذن من الله سبحانه وتعالى. يونس عليه السلام لما أيس منهم تركهم قبل الإذن. هذا الغلط، هذه المعصية الصغيرة التي ليس فيها خستة ولا دناءة التي حصلت منه، فلما نزل في البحر وهو يعتقد أنه لا يتأذى، لا يصيبه ضرر، لا يصيبه غرق، ابتلعه الحوت، صار في بطن الحوت. لما صار في بطن الحوت، الحوت ما أكل لحمه ولا خدشه ولا كسر عظمه، إنما بقي في جوفه مدة، صار يقول هذه الكلمة سبحانك لا إله إلا أنت إني كنت من الظالمين، يعني معناه هذا الذي فعلته بمخالفة هذا الأمر، أن النبي لا يترك قومه قبل أن يؤذن له بذلك، ليس معناه أنه كان متعديا على الناس آكلا لأموال الناس بالباطل، لا. العلم بالتعلم، الآية إذا سمعتها إذا قرأتها، الحديث إذا سمعته إذا قرأته، لا تفسر من عند نفسك ولا بالتوهم تقول هذه واضحة، ليس لك أن تقول أي واضحة الظلم يعني عم يأكل أموال الغير، لا. نسأل أهل العلم ما معنى إني كنت من الظالمين حين قالها يونس عليه السلام، معناه لتركه قومه قبل أن يؤذن له بذلك، لأن النبي ليس له أن يفعل ذلك. ما درجة هذه المعصية؟ صغيرة، ليس فيها خسة وليس فيها دناءة. وهكذا كل ما جاء في القرآن لا تفسره من عند نفسك. كثير من الناس إذا وجدوا صاحب مال لا يصرف ماله في التنعم، في شراء السيارات والأثاث والثياب، يقولون له ليش عامل بحالك هيك، لا تكون بخيل. لا يسمى بخيلا البخيل، البخل إذا واحد أمسك المال عما فرض الله عليه، إذا ترك مثلا دفع الزكاة يقال عنه بخيل، بخل، هذا البخل بما أوجب الله. إذا كان يوجد أهل ضرورات وهو غني ولا يدفع لهم، لا يسد الضرورات، يعرف أنه يوجد أهل ضرورات ولا يسد هذا الباب، هذا يسمى بخيلا، عليه معصية لأنه ترك ما فرض الله عليه. أما الذي ترك التنعم لا يقال عنه بخيل، أو لو لم يكن تاركا للتنعم لكنه يعني ليس من أهل الفهم والعلم حتى يترك هذا لأجل أن الله يحب من العبد أن يقلل، أن يخفف المصاريف، لا يقال عنه بخيل. فبعض الناس ماذا يقولون له؟ الله قال ولا تنس نصيبك من الدنيا، روح نعم، روح كل وشرب واشتري وسافر وانبسط، صرف المصريات بلا ما حدا يورط. هذا ليس من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس معنى الآية. ولا تنس نصيبك من الدنيا معناه لا تنسى أن تتزود من دنياك لآخرتك. شوفوا قديش بعيد المعنى عما يقول الجهال، هكذا يريدونها في مثل هذا الموضع، يقولوا ليش حارم حالك، ولا تنسى نصيبك من الدنيا، قرآن، يضعون القرآن في غير محله، يعني لا تنسى أن تتزود من دنياك لآخرتك، معناه اعمل بطاعة الله ليكون زادا لك للآخرة في هذه الدنيا قبل أن تموت، لأنك إذا مت الأعمال التكليفية التي كنت تعملها خلاص بموتك انقطع هذا العمل. فلا تنسى أن تتزود من الدنيا للآخرة. وبعضهم ماذا يقول له؟ الله قال وأما بنعمة ربك فحدث. صرف صرف بنعمة ربك فحدث، ليس معناه ذلك، معناه من كان من أهل النعم لا يخفي حتى يقصده أهل الحاجات، لا يخفي أن الله أنعم عليه بأي نية، نية حسنة، حتى يقصده المحتاج، يعلم أن هذا من أهل النعم، أن هذا أنعم الله عليه، فيأتيه المحتاج فيساعده لله. وين هذا؟ أين هذا؟ مما هم يضعون الآية فيه في غير محلها يضعونها، يقول له الله قال وأما بنعمة ربك فحدث. هذا التفسير ينسجم مع قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. المعنى واحد، معناه الذي أنعم الله عليه لا يخفي ذلك حتى لا يأتيه الناس، بل ليظهر هذه النعمة لتكون ظاهرة حتى يقصده أهل الحاجات ليساعدهم لله تبارك وتعالى، ليس رياء ليس سمعة. هذا معنى الحديث وهذا معنى الآية. كم وكم من الناس يضعون الآيات والأحاديث في غير محلها، حتى في زمن أبي بكر رضي الله عنه قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه إن الناس يضعون هذه الآية في غير موضعها، يعني في زمن أبي بكر يحصل، كان يحصل هذا يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. كثير من الناس هذه الآية وضعوها في غير محلها. كيف يعني وضعوها في غير محلها؟ مثلا أنت ترى منكرا فتريد أن تنكر، فماذا يقول لك بعض الجهات؟ شو بدك فيه؟ يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، ما لك وما له، اتركه هو وشأنه. بيقول لك هكذا جاء في القرآن الكريم. أبو بكر رضي الله عنه قال إن الناس يضعون هذه الآية في غير موضعها، ثم تلا الآية قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب، ينزل بلاء عام مثل ما سبق وتحدثنا. إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه، وهذا ما حصل من أغلب الناس، لا يغيرون المنكر، لا ينكرونه، لا يغيرون باليد ولا يغيرون باللسان، ولجهل الجهال في القلب لا ينكرون. أوشك أن يعمهم الله بعقاب، ينزل عليهم بلاء بسبب ترك إنكار المنكر. فإذا كان في زمن أبي بكر رضي الله عنه كان يحصل مثل هذا، فكيف في هذه الأيام؟ كثير من أدعياء المشيخة وأدعياء الدعوة يضعون النصوص في غير محلها، يضعون كلام الله وكلام الرسول في غير محله، يضلون الناس بهذا. لماذا؟ لأنهم بهذا يوهمون الناس أن ما يقولونه من الفساد هو الحق، فيأتون بآية من القرآن أو بكلام لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كم وكم مسموع من الناس، من كثير من الناس هذه الآية يقولونها، ولا تنس نصيبك من الدنيا، كل وتمتع بيقولونه. يعني نحن كنا نسمع مثل هذا من بعض الناس الذين بيننا وبينهم قرابة، ثم يتبعون ذلك بقولهم بالعامية، رأيت ما حدا يورث، وبعضهم يقول أبي ما ورثني وأنا ما بدي ورث حدا. تتذكروا لما تحدثنا عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما عاده الرسول صلى الله عليه وسلم أرشده إلى أن يكون شيء للأهل حتى لا يكون عالة على الناس. يعني هذا الميراث الله تعالى شرعه لحكمة، هذا الإنسان عنده مال مات يرث هؤلاء الأقارب، الزوجة ترث، الابن يرث، الأب يرث، الأم ترث، البنت ترث، في حكمة هذا حتى لا يكون عالة على الناس. ومن شأن الطيب المتعلم حين يستعمل هذا الميراث ماذا من شأنه؟ أن يقول رحم الله والدي أو رحم الله والدتي، ترك لنا هذا فانتفعنا به. هذا المتعلم الذي عرف الشرع والذي عرف هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، أنه ترك لنا ما انتفعنا به. أما أهل الدنيا لا ينظرون إلى هذا، بيقولوا صراف المصريات أبو المتموت بلا ما يتمتعوا فيهم الورثة، والعياذ بالله من سوء الفهم. أهل الحق الحمد لله الله رزقهم الفهم الصحيح وهداهم لمعرفة الأدلة على هذه العقيدة التي يذكرها أبو جعفر الطحاوي. فمن جملة ذلك يقول الحسين بن علي رضي الله عنه إن القدرية، نحن تكلمنا عن القدرية وأنهم على عقيدة فاسدة وأنهم جعلوا الله عاجزا والعياذ بالله، إذ قالوا الله خلق العبد وخلق فيه قدرة على خلق الفعل، بعد ذلك ما عاد له قدرة على زعمهم على خلق فعل العبد، صارت القدرة للعبد، صار خالقا دون ربه، يزعمون أن الله صار عاجزا عن خلق فعل العبد. فقال بعض العلماء إن هؤلاء القدرية جعلوا الله بزعمهم كمن قيل فيه المثل أدخلته داري فأخرجني منها، جعلوا الله مغلوبا على أمره. أليس إذا واحد أدخل شخصا إلى بيته فأخرجه من بيته يصير عنده هذا في نفسه إنه أنا أردت أن أحسن إليه أدخلته داري فأخرجني منها، جعلوا الله كهذا الإنسان الذي هو مغلوب على أمره والعياذ بالله. فقال الحسين بن علي رضي الله عنه إن القدرية لا وافق قولهم قول الملائكة ولا وافق قول إبليس الذي هو أخوهم، لأن الملائكة قالوا لا علم لنا إلا ما علمتنا، معناه نحن ما يكون منا، هذا الذي يكون منا بخلق الله سبحانه وتعالى، معناه يا رب أنت تخلق فينا العلم، يعني حتى العلم الله هو الذي يخلقه فينا. ما كيف العلم، كيف يصير عندك هذا الإدراك، كيف يصير عندك هذا الإدراك بخلق الله سبحانه وتعالى؟ الإدراكات اللي هي من الأعراض قلنا لسنا نحن نخلقها، الإدراك العلم ليس أنت تخلقه. أما إبليس فقال فبما أغويتني، يعني اعترف أن الغواية بيد الله سبحانه وتعالى. إبليس كافر رأس الكفر، لكنه في هذه القضية قال فبما أغويتني، وهذا هو الموافق للواقع، هذا الموافق للواقع، الله تعالى هو الذي خلق فيه الضلال، نسب إغواءه إلى مشيئة الله وتخليقه، معناه أنت شئت أن أكون غاويا، يعني يا رب أنت شئت أن أكون ضالا، وأنت خلقت في الغواية، أنت خلقت في الضلال، هذا معنى كلام إبليس. ولم يكذبه في ذلك، لأنه إذا أجا واحد قال لك طب هذا كلام إبليس، إبليس نستشهد بكلامه، ما جوابك على هذا؟ هذا الكلام جاء في القرآن الكريم أن إبليس قاله، ولو كان كذبا لرد عليه في القرآن الكريم، ما رد عليه في القرآن، معناه هذا الكلام صحيح، أن الغواية التي كانت فيه هذا بخلق الله ومشيئة الله وعلم الله وتقدير الله، هذا معناه. مثال آخر لمثل هذا، لما قالت النساء التي كنا عتبنا على امرأة العزيز وقلنا لها أنه كيف أنت امرأة العزيز، كيف هذا الفتى تريدين منه أن يقع بك في الزنا، فقالت لهن أنه تعالينا حتى تنظرن إليه، لما حصل منهن ما حصل وقطعنا أيديهن بالسكاكين، جعلت مع كل واحدة سكينا، لما رأينا يوسف من شدة جماله انبهرنا، فكل واحدة أخذت السكين وجرحت يدها، ماذا قلنا هؤلاء النسوة عن يوسف؟ قالوا هذا ملك، قالوا هذا ملك، هذا ليس بشرا من شدة ما أعجبنا بجماله. فالعلماء يقولون إذن يجوز تشبيه الإنسان المسلم الذي هو شديد الجمال بالملك، لأنه لو لم يكن ذلك جائزا لرد الله عليهن في القرآن، هن قلنا هذا ملك، هذا ليس من البشر، معناه الإنسان المسلم إذا شبه من شدة جماله بالملك يجوز، كما إذا شبه أيضا الإنسان المسلم التقي من حسن حاله بالملك يجوز، أما الكافر لا نشبهه بالملك، إن كان حسن الخلق أو إن كان شديد الجمال ما منقول عن الكافر ملك، ولا منقول عنه من الملائكة، ولا منقول عن الممرضات ملائكة الرحمة، هذه مشهورة عند كثير من الناس، يقولوا كنت بالمستشفى وأجوا الممرضات ملائكة الرحمة صاروا يخدموني. الملك يشبه به الإنسان التقي الصالح، العبد الصالح لحسن حاله، حتى الطفل إذا كان على حال حسن وشبه بالملك ما في ضرر، هادئ وخلقه حسن وتصرفاته تصرفات أهل العقل يعني، فشبه ما في ضرر. أما الكافر وإن كان جميلا ما نشبهه، لا نشبهه بالملك. لماذا؟ لأنه كافر، لنبعد عن هذا، نبتعد عن هذا لأنه كافر. فلا تشبه الكافر بالملك، ولا تشبه والدتك بالملك إن لم تكن تقية أو مؤمنة شديدة الجمال. لأنه في ناس يقول أمي ملاكي أو زوجتي ملاكي، ماذا يريدون من كلمة ملاكي؟ الملك يعني. فانتبهوا يا أحبابنا، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. الشيخ عبد الله الهرري وجماعته الذين علمهم وسلكوا نهجه ليسوا معقدين وليسوا متشددين في غير محله، إنما هم يشددون في محل التشديد ويخافون على الناس أن يقعوا في الضلال في الهلاك في الكفر في المعاصي. لذلك كان الشيخ عبد الله كثيرا ما يسأل لما جاء إلى هذه البلاد، عندنا يقولون كذا ما الحكم؟ فيجيبهم هذا لا يقال أو يقال أو لا يجوز أو هذا من الكفر، يسألونه عن الكلمات التي تقال فيما بين الناس. فلا يقال عن هذا تعقيد، لأن بعض الجهال بلغ عقدنا ما فينا نقول شيء، من قال ما فيك تقول شيء؟ لك أن تقول ما لا يخالف الشريعة، لك أن تقول ما لا يخالف الشريعة، أما إذا خالف الشريعة لك أن تقوله؟ لا، فننهاك عنه. الرسول صلى الله عليه وسلم قال أكثر خطايا ابن آدم من لسانه، أكثر الذنوب من اللسان. وأكثر ما يستعمل عندنا عادة، نحن شو أكثر شيء نستعمل من هالجوارح؟ اللسان. فمنين بده يكون أكثر الخطأ الغلط؟ من اللسان. فننبه إلى خطر اللسان. يعني سفيان بن عبد الله الثقفي لما قال للرسول صلى الله عليه وسلم ما أخوف ما تخاف علي، يعني باللغة العامية شو أكثر شيء بتخاف علي منه؟ ما أكثر ما تخاف علي؟ شو ما هو أكثر شيء تتخوف علي منه؟ فالرسول أمسك بلسان نفسه صلى الله عليه وسلم ثم قال له هذا، معناه اللسان أكثر الخطر من اللسان، أكثر الخطر من اللسان. انظروا إلى الكفر، الكفر ثلاثة أنواع، أكثر نوع يقع فيه الناس من الكفر ما هو؟ الكفر اللفظي باللسان، مش بس بلبنان، لبنان وسوريا والأردن وفلسطين ومصر وبلاد الدنيا، أكثر الكفر يكون من اللسان. إذا كان حكيت لكم هذه القصة وأعيدها للعبرة، دخلنا أن واحد من أحبابنا بيكون موجود في المسجد، إلى مسجد الحسين رضي الله عنه لنزوره في رمضان، واحد قاعد بعد صلاة العصر باسم التدريس، شيخ وعلى رأسه لفة، نحن نريد أن نزور المقام ونخرج. وصلنا المقام فقال هذا الذي يقال له شيخ على الآلة، آلة الصوت، قال كلنا أبناء الله. كفر، هذا كفر صريح، والذي يشك فيه يكفر. العلماء يقولون لو قال الشخص نحن أبناء الله معنا وليس حقيقة يكفر. يعني إذا واحد قال لك أنا ما بقصد حقيقة، الله ما عنده أولاد، أقصد معنا، يكفر. ما في خلاف بين العلماء، من قال نحن أبناء الله حقيقة كفر، ومن قال نحن أبناء الله معنا كفر. الله يجزيه خيرا الأخ اللي معي، قال لي شو يا شيخ؟ قلت له منكر بارك الله فيه. فجاء إليه إلى الرجل وقال له هذا لا يجوز، هذه الكلمة التي قلتها لا يجوز، كلنا أبناء الله. فصار يقول باللهجة المصرية مقصودشي. فنظر أخونا الله يجزيه خيرا إلى الناس وقال لهم من قال نحن أبناء الله قصد أو لم يقصد فهذا كفر، ثم خرجنا. يعني هذا عند الناس يسمى داعيا إلى الله، ويسمى شيخا لأن على رأسه العمامة، عمامة المشايخ، ويلبس الجبة. والقاعدون ما أنكر عليه واحد من القاعدين ما أنكر عليه. أتذكر ما حدثنا به شيخنا رضي الله عنه، قال: كنت في مسجد القصار، تعرفوا مسجد القصار، عيش بكار القصار، قال: فنطق الخطيب على المنبر بكفر صريح صريح صريح، كذب القرآن. قال: فوقفت قلت له: هذا لا يجوز، هذا تكذيب للقرآن، كذب صريح القرآن، يعني ليس شيئا خافيا، قال: كلاما كذب فيه صريح القرآن. قال الشيخ عبد الله رحمه الله، فقال لي أحد الجالسين: عود يا شيخ بس خلص تحكي معه. قال الشيخ: فنظرت إليه وقلت له: اسكت يا جاهل، ما لكم صلاة خلف هذا الرجل؟ شوف عم تقول بس نخلص الصلاة، واحد كفر كذب القرآن، كيف بتقول عود ليخلص بتحكي معه؟ قال: فقلت له: اسكت يا جاهل، ما لكم صلاة خلفه؟ قال الشيخ: ثم خرجت وخرج معي رجل واحد اسمه الحاج مصطفى جمال رحمه الله، توفي، اللي كان يدرس عند الشيخ عبد الله رحمه الله. طب ليه؟ لماذا؟ من الجهل. مسجد القصار أظن تعرفوه، يعني لم تكونوا دخلتموه، لكن مسجد مثل هالمسجد هيدا، كل هؤلاء الذين في المسجد ما واحد منهم يعرف أن من كذب صريح القرآن كفر؟ كائنا من كان كذب صريح القرآن في نص في القرآن هو قال بخلافه تماما. ناس كفار من الكفار المعلنين، قال: هؤلاء مؤمنون، وهم من الكفار المعلنين الذين جاء النص على كفرهم في القرآن الكريم. طب أظهر من هذا شوفي. فبعض الناس بيقولوا بكفر الناس، لا، نحن لا نكفر الناس، نكفر من يستحق التكفير، وهذا حق، انتبهوا. لأن بعض الناس بيقولوا: لا، ما منكفر حدا، تكفير الكافر حق، وإلا كيف يعرف التمييز بين الكافر وبين المؤمن، بين الكفر وبين الإيمان؟ هدول الجهال اللي طالعين باسم الدعوة إلى الله على زعمهم يقولون: لا نكفر أحدا، على زعم ما في حدا كافر. طب لما أرسل الله الأنبياء لو كان كله مثل بعضه؟ على زعمهم بيقولوا ما في حدا كافر، لا نكفر أحدا. لو كان الله أذن لكل عبد أن يعتقد ما شاء ويقول ما شاء ويفعل ما شاء لما أرسل الأنبياء بكل بساطة وبكل سهولة. الله أرسل الأنبياء من آدم إلى سيدنا محمد عليهم الصلاة والسلام 124 ألف نبي، 124 ألف نبي، لما أرسلهم الله؟ أليس لهداية الناس؟ لو الله سبحانه وتعالى أذن لكل إنسان أن يعتقد ما يشاء مثل ما بيقولوا هن، حرية العقيدة والفكر والقول، وأن يقول ما يشاء ويفعل ما يشاء، لما أرسل الله النبيين؟ الله قال: وبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، مبشرين المؤمن بالجنة، ومنذرين ينذرون الذي يخالف بالعقوبة. هذا في القرآن الكريم، ما قرأوا هذا، ما سمعوا بهذا، وإلى الآن موجود على التلفزيونات وباسم الدعوة وبكتب تسمى التربية الإسلامية، عنوان حاطينه: حرية الفكر والعقيدة. معنى هذه الكلمة كل إنسان يفكر كما يشاء ويعتقد ما يشاء ويقول ما يشاء، هكذا يقولون. هذا ضد القرآن، ضد الإسلام، ضد ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ضد الدين. ويقوله بعض الذين يسمون بالدعاة إلى الله، يعني عم بعطيكم طريقة سهلة لكسرهم. لو كان الله أذن لكل إنسان أن يعتقد ما يشاء وأن يقول ما يشاء وأن يفعل ما يشاء لما أرسل الله الأنبياء. خلص هالجملة البسيطة السهلة، الله أرسل الأنبياء، فإذا لم يؤذن لكل إنسان بقول ما يريد وبأن يعتقد ما يريد وبأن يفعل ما يريد، لأن الله أرسل النبيين مبشرين ومنذرين. قديش هدول عم يهدموا على الناس، بيجوا بيطلعوا بيقولوا هدول بكفروا الناس، عم نقول كافر عمن سب الله. كل العلماء، كل الأئمة هذا الذي يقولونه نحن نقل عنهم، عم نقول كافر عمن سب الملائكة، عمن سب النبيين، عمن سب دين الإسلام، عمن استهزأ بالشرع، عن هذا نقول إنه كافر. لا نقول عن المسلم هذا كافر، لا، نحن لا نكفر مسلما بغير حق، إنما نقول هذا كفر عمن كفر. ليش؟ طيب إذا واحد قال لك ليش؟ حتى يرجع إلى الإسلام، إن لم يقل له أنت كفرت كيف يرجع إلى الإسلام؟ إذا واحد قال له أنت ما أشبك شيء، ما عليك بأس، كيف بده يرجع للإسلام؟ هني بيقولوا له عزعمه ما حدا كافر وما منكفر حدا، والعياذ بالله. مثل ما طلع خالد الجندي طلع على التلفزيون هون بلبنان قال لهم أنا لا أكفر القائل أكفر القول. عم يسألوه إذا واحد وقع في الكفر، يعني إذا واحد سب الله أو سب النبي أو الملك أو الدين أو الشريعة، قال لهم أنا لا أكفر القائل أكفر القول، يعني معنى كلامه أنه لا يكفر أحد بالكفر، معنى كلامه أنه لا يلزم أحدا من الناس أن يدخل في الإسلام إذا نطق بالكفر، هذا معنى كلامه والعياذ بالله. لا يلزمه أن يدخل في الإسلام لأنه يقول لا أكفر القائل، يعني القائل على زعمه لا يحكم عليه بالكفر، قال أكفر القول. طب إقامة الأحكام الشرعية في باب في الفقه اسمه باب أحكام المرتدين، إقامة هذه الأحكام على زعمه تقام على الكلمات على الأقوال وعلى الأفعال أم على الأشخاص الذين تلبسوا بها؟ على الأشخاص الذين تلبسوا بها. لما الرسول عليه الصلاة والسلام أرسل أبا موسى الأشعري ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما إلى اليمن حتى يعلم الناس، جعل واحدا في ناحية وآخر في ناحية لأن اليمن منها جبال ومنها سهول، فكانا يفعلان بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لهما تطاوعا يسرا ولا تعسرا، بشرا ولا تنفرا، فكانا متطاوعين متزاورين عاملان بنصيحة الرسول صلى الله عليه وسلم. فجاء معاذ بن جبل ليزور أبا موسى الأشعري وكان يركب على الدابة، فوجد إنسانا مربوطا فقال لما ربط هذا؟ قالوا لا، قالوا له كان مسلما فتهود ترك الإسلام ارتد. قال له لا أنزل عن دابتي حتى يقتل حتى ينفذ فيه حكم الشرع الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. بأي شيء حكم عليه بالقتل؟ بالكفر. على مقتضى كلام هؤلاء الذين يضلون الناس لا يحكم عليه، إنما يحكم على القول والعياذ بالله من الفساد. هؤلاء مفسدون في الأرض، بيان حالهم وبيان أنهم على الضلال واجب محتم مؤكد ولا يجوز السكوت عنهم، ليس فقط علي أنا هنا، لا وعليك حيث تستطيع، لأن النصيحة الواجبة واجبة علي وعليك. يعني إذا كنت في بيتك وكان هناك مجال لتحذر الناس من أهل الضلال وأنت تعرف أن هؤلاء لا يعرفون أحوالهم، يجب أن تحذر منهم ويقبلون منك تحذر منهم. لو كنت في زيارة، لو كنت في إفطار، لو كنت في سحور، لو كنت في سهرة عشاء أو نحو ذلك تحذر من أهل الضلال. الآن إذا واحد دعاك إلى الطعام، إلى طعام في وقت السحر إلى السحور أو إذا دعاك للإفطار، ما هو الحديث الذي يكون بين الناس عادة؟ شو عاملين أكل؟ أكلاتكم طيبين كتير، بسطنا كتير عندكم، شو حتحلونا اليوم؟ خلاص هدول خلص الأكل إذا أصحاب، يعني ما بقى في شيء بعد حتقدمونا إياه، شو حتشربونا؟ هذا حديثهم في الغالب. أو سمعت شو صار اليوم؟ صار انفجار بمحل كذا، صار كذا، هذا حديثهم في الغالب. من يتكلم في أمر الدين المهم؟ ما هو أكثرهم جهال، هدول أهون أن لا يتكلموا لما يكونوا جهال في أمر الدين حتى ما يخبصوا، حتى لا يقعوا في التخبيصات كمان، لأن هدول بلاء إذا تكلموا وهم جهال. فأكثر الناس جهال في أي شيء يتكلمون في أمور الدنيا، فأنت تتعلم، علم غيرك ما تتعلم من هذا العلم العظيم. لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر لأن تغدو فتتعلم آية من كتاب الله خير لك من أن تصلي 100 ركعة، ولأن تغدو فتتعلم بابا من العلم خير لك من أن تصلي 1000 ركعة، يعني من النوافل، لبيان عظم فضل العلم عند الله، لأن هذا العلم علم الدين هو حياة الإسلام. يعني الآن في رمضان لو كان 30 يوما وصلينا التراويح 20 ركعة في كل هذه الأيام كم ركعة؟ 600 ركعة، وصلينا الوتر 3 ركعات 690 ركعة، من منا يصلي 690 ركعة في الغالب؟ ثم هذه الركعات التي يتكلم عنها الرسول بركعات تامة كاملة بالخشوع والشروط والآداب والوضوء الكامل، من منا يضمن لنفسه أنه يفعل ذلك؟ من منا يضمن؟ مجلس علم واحد يتلقى فيه الشخص بابا من العلم، وهذا من أفضل العلم الذي نتكلم فيه، أفضل عم يقول الرسول خير لك، يعني أحسن أثوب أعلى من أن تصلي 1000 ركعة من النوافل، أحسن أفضل، معناه لا تفوت مجلس علم الدين. الذي يفكر في هذا ويسمع عن الثواب والأجر كيف يفوت هذا الثواب العظيم؟ هو يصلي هذه الركعات، يصلي هذه الركعات في كل رمضان؟ أغلب الناس لا يصلون، وإن صلى يأتي بها كاملة مستوفية للآداب والشروط ومن الصلاة الكاملة؟ لا، في الغالب لا. مجلس علم يحضر فيه يأخذ بابا من العلم أفضل من 1000 ركعة من النوافل، هذا معناه أن علم الدين شيء عظيم ولا يفوت. الآن يا أحبابنا تسمع أنت عن الحسنات وعن الجنة، لكن متى يرى المؤمن أثر ذلك؟ في القبر الذي يحسن وفي الآخرة، حتى إنه حين يرى ما يكون له بسبب الحسنات يقول في نفسه دون أن ينزعج دون أن يتألم: يا ليتني فعلت أكثر. يقول في نفسه: يا ليتني فعلت أكثر من عظم الثواب الذي يراه لمن كان يعمل الحسنات في الآخرة. فالآن وقت العمل، الآن وقت العمل، بعد أن نموت إن كنا محسنين الله يجعلنا من أهل النعيم، الله يجعلنا كذلك جميعا. فنتلو بعض الآيات التي استشهد بها أهل السنة والجماعة على هذه العقيدة الصحيحة في أن كل شيء بمشيئة الله بتقدير الله بعلم الله. قال الله تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، يعني إذا حصل لك هذا لا يكون إلا بمشيئة الله وتقدير الله. وإذا انكشف عنك هذا الذي يكشفه هو الله وحده، لأنه قال: إلا هو. وإن يردك بخير فلا راد لفضله، إذا أراد الله بك خيرا لا أحد يستطيع أن يمنع ذلك. فإذا فاتك شيء لا تكثر من تذكر لو فعلت كذا لكان كذا، لو فعلت كذا من أمور الدنيا يعني، أما إذا فاتك شيء من الخير وقلت لو فعلت كذا لكان أحسن، هذا شيء حسن حتى تنبه نفسك وغيرك. أما في أمور الدنيا إذا فاتك شيء من أمور الدنيا، الرسول علمنا صلى الله عليه وسلم: ولا تقل لو، يعني عما يفوتك مما لا خير فيه، فإن لو تفتح عمل الشيطان يعني تزيدك طمعا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل. يتكلم الرسول عن أمور الدنيا، أما الأمر الذي فيه خير أن تقول لو تقول لو، أليس جاء في القرآن الكريم: ولو آمن أهل الكتاب، ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم، هذه لو في محلها. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فإن بعض الناس سمعوك تقول لو يقول لك: لا تقول لو، لا تقول لو، لا تقول لو، لا تقول لو. ليس في كل المواضع لا تقول لو، في مثل هذا الذي يزيدك طمعا اتركه. هذه نصيحة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: ويفعل الله ما يشاء. أما المعتزلة يقولون: ما يشاء العبد، ما يشاء العبد يصير. الله قال: ويفعل الله ما يشاء. إن الله يحكم بما، إن الله يحكم ما يريد، يعني ما أراد الله أن يكون لابد أن يكون. إن الله يحكم ما يريد، ليس إذا أراد العبد تتبعه مشيئة الله سبحانه وتعالى، لا. ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، صريح واضح، القرآن صريح وواضح، لكن من يفهمه؟ من كتب الله له السعادة يفهمه على الوجه الصحيح. انظروا إلى النص: ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، يعني لم يشاء فلم يجتمعوا على الهدى. من خالق الهداية في قلب من اهتدى؟ الله. ومن خالق الضلالة في قلب من ضل؟ الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. ولو شاء ربك، لآمن من في الأرض كلهم جميعا. وقال تعالى ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها. ولو شئنا يعني الله ما شاء ذلك، ولكن حق القول مني أي سبقت المشيئة بذلك، لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، وما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. قال الله تعالى ولو شاء الله ما أشركوا. يعني كيف أشركوا؟ بمشيئة الله. بيجي بعض الناس بيقولوا نؤمن بالقرآن ونقول لا، أشركوا بمشيئتهم ثم تبعتهم مشيئة الله، أعوذ بالله، يكذبون القرآن. ولو شاء الله ما أشركوا. قال تعالى ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. يعني لو نصحهم الرسول، إذا شاء الله لهم الضلال لن يصطلح حالهم، صريح، هذا النص صريح. إذا شاء الله أن يغويكم لن ينفعكم نصحي مهما نصحت لكم. وكائنا من كان الذي ينصح، إذا شاء الله أن يكونوا ضالين لابد أن يكونوا ضالين. مع كل هذه النصوص يأتي بعض من يدعي الإسلام ويقول بخلاف ذلك. بعض الناس يجادلون، يناقشون في هذا، يجادلونك في هذا. حتى واحد منهم مرة جادلني في هذا، فوصلنا إلى نقطة فقال والعياذ بالله، قال لي باللغة العامية، قال لي بدك تقنعني هلأ إذا أنا مشيت من هون لهونيك ربنا بيعرف شو هأعمل؟ تقول له أعوذ بالله تنسب الجهل إلى الله. قال لي ما تأولني شي ما قلته. والله بعده عم بيقول هكذا. قال لي، قال لي بدك تقنعني هلأ إذا أنا مشيت من هون لهونيك ربنا بيعرف شو هأعمل؟ فقلت له تنسب الجهل إلى الله. قال لي ما تأولني شي ما قلته. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، أي من قبل أن نخلق الأنفس، إن ذلك على الله يسير. ما في شيء صعب على الله. طب إذا كان موجود في الكتاب في اللوح المحفوظ ما معنى ذلك؟ الله يعلمه، كيف لا يكون عالما به هذا الشخص يدعي الإسلام والالتزام الذي جادلني في هذا؟ وما اقتنع والعياذ بالله، لا ما اقتنع بالكلام مع أنني أوردت عليه النصوص من القرآن الكريم. هكذا بعض الناس، لو أردت أن تصلح حالهم وأوردت الآيات وأوردت كلام الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقتنعون منك. الشيخ عبد الله أمامي هنا في برج أبي حيدر كان يناقش واحدا من جماعة حزب الإخوان الذين أيضا يدعون أنهم الصفة وأنهم الدعاة إلى الله وهم مفسدون في الأرض. فقال له الشيخ عبد الله، قال الإمام الشافعي. فماذا قال له هذا الذي هو من حزب الإخوان؟ قال له من هو الإمام الشافعي؟ هم رجال ونحن رجال. هكذا قال له. يعني هؤلاء لا يقتنعون لو قلت قال الإمام الفلاني أو الإمام الفلاني، لأنهم معجبون بآرائهم ويظنون بأنفسهم أنهم في طبقة الشافعي، لأنه قال ومين هو الإمام الشافعي؟ قال هم رجال ونحن رجال، مثل ما بيقولوا بالعامية شو جاب لجاب، أين الثرى من الثريا. لما عم يقول لك قال الإمام الشافعي، إمام مجتهد، قال الرسول صلى الله عليه وسلم عالم قريش يملأ طباق الأرض علما. هذا الحديث صحيح، رواه الترمذي وغيره. العلماء فكروا قالوا من هو العالم القرشي الذي ملأ علمه أرجاء الأرض طباق الأرض؟ قالوا هو الشافعي، فسروه بالشافعي. هذا الإمام الذي شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم يقال فيه من قبل واحد جويهل ومين هو الإمام الشافعي؟ هم رجال ونحن رجال. هذا ما عرف قدر الشافعي ولا عرف حد نفسه حتى قال هذه الكلمة. حزب الإخوان يا أحبابنا أيضا من الذين يجب أن يحذر منهم. زعيمهم اسمه سيد قطب، مات من حوالي 70 سنة كما هو معروف، ليس عالما، ليس فقيها، ليس محدثا، ليس لغويا، كان صحفيا، صحفي بيكتب بالمجلات والجرائد يعني، وله قلم سيال مثل المنافق الذي هو عليم اللسان، هذا قلمه سيال. فكتب كتبا حشاها بالفساد والعياذ بالله، من أخطر ما عنده وأظهر ما عنده من الفساد أنه يكفر الأمة. احفظوا هذا الكلام، مطلوب أن تحفظوه. له كتاب كبير باسم تفسير القرآن يسمى في ظلال القرآن، في ظلال القرآن، في تفسير سورة المائدة يقول بصريح العبارة، يقول ارتدت البشرية بجملتها. شو يعني ارتدت البشرية بجملتها؟ كفر الناس، عم بيقول البشرية ما في استثناء لأحد. لما تسموا بحزب الإخوان المسلمين أو الجماعة الإسلامية؟ معناه نحن مسلمون ومن سوانا ليسوا كذلك، لأن زعيمهم كفر الكل. من أين جاء بهذا على زعمه؟ عند تفسير الآية التي في سورة المائدة، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ما معنى هذه الآية؟ عبد الله بن عباس الذي هو ترجمان القرآن والرسول دعا له بأن يؤتيه الله تأويل الكتاب، أن يؤتيه الله الحكمة والتأويل، هو قال ليس الكفر الذي تذهبون إليه المخرج من الملة، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، كفر دون كفر، معناه معصية كبيرة. الذي يحكم بغير ما أنزل الله غير مستحل لذلك، ولا هو يقول حكمي وحكم الله سواء أو حكمي أحسن من حكم الله، هذا وقع في معصية كبيرة. يقول كفر دون كفر، لأن المعصية الكبيرة يطلق عليها أنها كفر دون كفر، كما استعمل الرسول صلى الله عليه وسلم هذا التعبير، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. سباب المسلم فسوق يعني كبيرة، وقتاله كفر يعني من أكبر الكبائر، يشبه الكفر، كفر دون كفر، هذا معناه. لأنه جاء في القرآن الكريم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، ما نفى الله عن الطائفتين اسم الإيمان، لو كان لمجرد القتال يكون كافرا ما جاء هذا في القرآن، والحديث يتفق مع القرآن لا شك، ما في تعارض بين القرآن وبين حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. فجاء سيد قطب وهدم كل التفاسير الصحيحة، نفاها وما اكتفى بهذا. ماذا قال؟ قال والتأويل والتأول في هذا الحكم يعد تحريفا للكلم عن مواضعه، يعني الذي يحاول أن يفسر الآية بغير تفسيري فهو يحرف القرآن الكريم، يعني هو كافر. من الذي أولها؟ كل الأمة، كل الأمة تأولتها على غير الذي هو قاله. عبد الله بن عباس قال كفر دون كفر، البراء بن عازب قال نزلت في الكفار كلها، لأنه توجد ثلاث آيات فيها الظالمون الفاسقون الكافرون ومن لم يحكم بما أنزل الله، قال نزلت في الكفار كلها، هذا ثبت عنه بالإسناد الصحيح رواه مسلم، وعن ابن عباس رواه الحاكم أيضا بإسناد صحيح. إجا سيد قطب هدم كل هذا، قال هذا كله باطل على زعمه، ومعنى كلامه أن الصحابة يحرفون الكلمة عن مواضعه، ومن كفر الصحابة هو الكافر. كيف بلغنا هذا الدين؟ عن طريق من؟ عن طريق الصحابة. كيف وصل القرآن الكريم إلينا؟ عن طريق الصحابة. أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق الصحابة. في آية في سورة الحديد وهو معكم أينما كنتم، كل علماء الإسلام قالوا هذا مجاز عن إحاطة علم الله بكل شيء، يعني ليست على الظاهر، لأن تفسيرها على الظاهر فساد. إذا واحد قال على الظاهر معناه الله معنا في بيت الخلاء والعياذ بالله، وفي المسجد وفي غرفة النوم وعلى الطريق وحيث كنا، فكل العلماء قالوا مجاز عن إحاطة علم الله بكل شيء، وهو معكم أينما كنتم عالم بكم أينما كنتم. إجا سيد قطب قال هذه الآية ليست على الكناية والمجاز، بل هي على الحقيقة، فالله مع كل أحد في كل زمان ومكان. كذب القرآن ليس كمثله شيء، كذب علماء الإسلام، هدم التفاسير الصحيحة وجاء بتفسير باطل. هذا أين موجود هذا الكلام؟ في هذا التفسير المسمى في ظلال القرآن، هم طبعوه، حتى ما يقول لك واحد بركي أنتوا جايبين هالكتاب، هم طبعوا هذا الكتاب، جماعته طبعوه ويدرسونه في الجامعات ويقولون هذا مرجع إسلامي في الدعوة إلى الله عن هذا الكتاب الذي فيه هذا الفساد وفيه غير هذا الفساد. فيجب أن يحذر منه. إذا واحد قال لك ليش، كما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم فيما رواه البيهقي: حتى متى ترعون عن ذكر الفاجر؟ اذكروه بما فيه حتى يحذره الناس. إلى متى تسكتون؟ يعني اذكروه بما فيه حتى يحذره الناس. ترك ذكره يؤدي إلى أن لا يحذره الناس، فقد يقع الناس في الضلال بتصديقه. كتاب كبير، إذا فت أنت للمسجد ووقعت عينك على كتاب ضخم باسم التفسير، قد تمد يدك وتأخذ هذا وتقرأ فيه، وقد الجاهل قد يعتقد ما في هذا الكتاب لجهله، لأن العلم هو الذي يكون حماية لك من العقائد الفاسدة. علم الدين، علم العقيدة، علم أهل السنة والجماعة هو الذي به تحفظ العقيدة، بدونه أنت معرض. العلماء يقولون: الجاهل عرضة لكل شر، الجاهل عرضة لكل شر. مثله كمثل من يمشي في أرض فيها سباع ووحوش وحيات ومهلكات وفي ظلمة وليس بيده ضوء، فهو عرضة لكل هذا الأذى. ماشي في ظلمة وما معه ضوء، ما في ضوء بالليل وليس بيده ضوء، معرض للأشواك، للحيات، للمؤذيات، للسباع. النور، هذا العلم هو النور الذي به تحفظ نفسك من هذه العقائد الفاسدة. فلذلك نكرر: عليكم بعلم الدين، فإن علم الدين حياة الإسلام. انتبهوا للعلم. أريد أن أقرأ عليكم شيئا من كلام شيخنا رحمه الله للفائدة. قال شيخنا رحمه الله: أوصي كل فرد من الأفراد المنتسبين إلينا، يعني إذا كان هو ينتسب إلينا بدخوله في الجمعية، أو إن لم يكن انتسب للجمعية لكن يتعلم عند أحبابنا، يعني كان يتعلم عند شيخنا ويتعلم عند أحبابنا، أوصي كل فرد من الأفراد المنتسبين إلينا بالعمل لما فيه تنشيط الناس لدعوة الجمعية بشتى الطرق والأساليب. يعني الشيخ يوصي رحمه الله بأن ندعو الناس إلى الإقبال على الجمعية، ليس إلى الإعراض عن الجمعية. وهذا له، يعني الشيخ عبد الله اسمعوا ما يقول: بشتى الطرق والأساليب، يعني بأي طريق أنت تستطيع، مما هو خير مما هو مباح، عليك أن تفعل ذلك حتى يأتي الناس لعلم الدين. لأن المقصود من هذه الجمعية، ما هو المقصود الأصلي منها؟ علم الدين. كل ما تفرع من ذلك هو لحماية الدعوة، يصب في هذا لتعليم الناس العقيدة. يعني إذا الشيخ عبد الله الولي الصالح رحمه الله يقول هذا الكلام، أن تنشط الناس للإقبال على الجمعية، معناه لا يجوز أن تنفر الناس من الإقبال على الجمعية. ولو كنت رأيت شيئا غلطا مخالفا للشرع من بعض أفرادها، إيش هم الذين ينتسبون للجمعية كلهم أولياء الله؟ لا. أليس الرسول صلى الله عليه وسلم أقام الحد وهو في حياته على من وقع في الزنا؟ والزنا من أكبر الكبائر. وإن كان عايش هذا الذي حصل منه هذا، كان عايش في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. تكلمت أمس عن ناس أفتوا بغير علم، وإن كانوا عايشين هذول، عم نحكي بحياة الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا واحد قال لك: يا أخي بس في أغلاط، في ناس عم توقع بأغلاط، في ناس عم تتصرف بالمال غلط، في شو بتقول له؟ من علمت منه، مثل ما قال الشيخ عبد الله، أنا أنقل عن الشيخ: من علمت منه غلطا محققا، منكرا محققا، انصحه. يعني إذا علمت من فرد من أفراد الجمعية، وهم ما ادعى واحد منهم العصمة، قال نحن ما بنغلط، أحد منا يقول هذا، لا، نرجو الرحمة، الله يسترنا، الله يرحمنا، الله يغفر لنا، ونحب النصيحة. إن علمت منكرا محققا من واحد من أفراد الجمعية فانصحه، فإن لم يقبل فاشكه إلى من هو فوقه. أما إذا قبل منك شو بتعمل؟ تفضحه ولا تستره؟ تستره إذا قبل منك النصيحة، لأن هذا ما تحب له. لكن ممنوع، حرام أن تذكر الجمعية بسوء، لأنها جمعية أهل السنة والجماعة تعلم الحق. ولو حصل من بعض الأفراد ما هو غلط، ما هو مخالف للشرع، ينصحون هؤلاء الأفراد، لكن لا يجوز أن يطعن فيها. مثل المدارس، لما أنشئت مدارس الجمعية بلبنان وبرات لبنان؟ لما؟ لحفظ العقيدة، لحماية الشباب والشابات، البنات الكبار والصغار، من الكفريات المنتشرة في المدارس. في المدارس يا أحبابنا التي بعضها يسمى إسلامية، مكتوب الله والبستاني قاعد في البستان قزحي العينين، مكتوب في بعض كتب المدارس التي تسمى إسلامية، تربية إسلامية، الله فوق الشجرة يغني كالعصفور يتثنى، تشبيه صريح لله بخلقه، حماية لأولاد المسلمين من هذه العقائد الفاسدة أنشئت هذه المدارس. هذه المدارس القائمون عليها يقال عن كل واحد منهم ولي من أولياء الله أو ولية من الوليات الصالحات من المسلمين، يريدون الخير، يرجون النجاة، يعملون للآخرة. هل قال واحد منهم أنا لا أغلط، أو واحد من الأساتذة أو المعلمات لا أغلط؟ لا. طيب إذا حصل غلط شو بنعمل؟ ننصح ونحاول الإصلاح. بس بيظهر واحد بيقول له ما تحط ابنك مدارس جمعية. وقد حدثتكم بقصة وأعيدها للفائدة العظيمة، أن رجلا جاء من خارج لبنان وله 3 أولاد، فالتقى بواحد من الشباب هون في لبنان فقال له شو رأيك حط أولادي في مدارس الجمعية. هذه قصة الشيخ عبد الله حكاها لرجل أيضا جاء من خارج لبنان، قال له شو رأيك حط أولادي في مدارس الجمعية، فأشار له بإشارة بيده أنه كيف لما تقول مش كل هالأرض، قال له يعني أنه كيف لما تقول يعني. فذاك ماذا فعل؟ لم يضعهم في مدارس الجمعية. وهذه المدارس كما قال الشيخ مصطفى نجا، لو لم يكن في هذه المدارس الإسلامية إلا حفظ العقيدة لكفى، لو لم يكن فيها شيء إلا أنك حفظت هذا الولد من الكفر، حفظت له الإيمان، قال لكفى، وابدا شيء تاني. ومع ذلك الحمد لله، تتذكروا بدرس من الدروس كنت قاعد هون الأول، كان بالشهادة الرسمية كان قاعد بيناتنا هون، من أين تخرج؟ من مدارسنا. يعني الحمد لله فيها حفظ العقيدة وفيها من هو متفوق. فماذا فعل هذا الرجل بهذه الإشارة اللي هي ليست في محلها؟ وضع أولاده في غير مدارس الجمعية فصاروا كفارا، اعتقدوا الكفر. ثلاثتهم اعتقدوا الكفر. واحد من المشايخ بيجي لهم من أحبابنا قال لي واحد حاطط ابنه بمدرسة من هذه المدارس الشيطانية، فقال له دخيلك تعا ساعدني على ابنه، ابنه عمره 8 سنين. فإجا عم يحكي معه الشيخ، هو حكاية للشيخ من أحبابنا، قال له أنا ما بحب الله عزعمه والعياذ بالله، هذا الولد اللي عمره 8 سنين علموه في المدرسة الخبيثة أن يقول هذه الكلمة، قال أنا ما بحب الله. بعدين قال والعياذ بالله، قال جابونا صورة الله وحاملته أمه والعياذ بالله، جاء بهذا من المدرسة التي وضع فيها. فقال الشيخ عبد الله رحمه الله، فكان هذه الإشارة من هذا الإنسان، كانت هذه الإشارة السبب في وضع هذا الإنسان أولاده خارج مدارس الجمعية، وبالتالي ماذا تعلموا؟ تعلموا الكفر والعياذ بالله. فانتبهوا، حتى الإشارة بدك تنتبه لشو عم تعملها، هل فيها فائدة أم فيها مضرة، هل يجوز أم لا يجوز. يعني حتى الإشارة انتبه، القول انتبه لهذا القول الذي تقوله. مثل واحد هون ببيروت من المشايخ، أنا الحمد لله عرفت الشيخ من صغري، كان يأتي إلى بيت الشيخ عبد الله رحمه الله باسم طلب العلم، يأتي أحيانا عند صلاة الفجر ليقرأ الكتب، ثم صار يطعن في جماعة الشيخ هون ببيروت هو. فأرسل الشيخ إليه رسالة مع شخص، فذهب إليه هذا الشخص بهذه الرسالة، شو قال له فيها؟ وأنا كنت حاضرا لما أرسله، قال له قل له هل فرغت من التحذير من كل أهل الضلال حتى بدأت بجماعتنا؟ فإذا واحد جاي عم يطعن جمعية المشاريع أو بجماعة الشيخ عبد الله رحمه الله ممن هو يقول أنا من أهل السنة والجماعة، قل له هذه الكلمة، فرغت، خلصت يعني من التحذير من كل أهل الضلال، من كل فرق الضلال، وإن نشاطاتك حذرت بكل الدنيا من كل أهل الضلال حتى بدأت بجماعتنا. قال الشيخ رحمه الله وبتحريك الناس لحضور احتفالات جمعيتنا، لأن بعض الناس يقولوا شو الاحتفالات، مش كل واحد منا عنده نفس النظر ونفس بعد النظر ونفس الفهم والمعرفة بالضرورات. الشيخ عبد الله رحمه الله قال لي: من منهم يعرف الضرورات؟ يعني هؤلاء الذين يتكلمون هم يعرفون الضرورات حتى يقول أحدهم هذا يعمل أو لا يعمل، أو يناسب أو لا يناسب. فاسمعوا كلام الشيخ رضي الله عنه، قال: لحضور احتفالات جمعيتنا وتكثير العدد وما إلى ذلك. ويشهد من يعرف من إخواننا الكبار، لما كنا نعمل الاحتفالات في الطرقات على عين المريسة ويجوا الناس بالمئات يحضرون الاحتفال، ثم يحضرون درس الدين، وفي الدرس يحذروا من الكفر، تسمع الناس يتشهدون، يقول بعضهم: أنا كنت أقول هيك، أنا كنت أقول هالكفرية، فينطقون بالشهادتين. أي فائدة؟ ما أعظم هذه الفائدة! بسبب حضور الحفلة تشهد هؤلاء، دخلوا في الإسلام، فهذه فائدة عظيمة. فمثل ما قال الشيخ عبد الله رحمه الله، هذا الرجل الولي الصالح: من يعرف الضرورات؟ يعني أنت قد ترى شيئا ويكون هذا ليس كما أنت رأيت، اتهم رأي نفسك، اتهم رأي نفسك، لا تظن أن كل رأي تراه هو الصواب وما خالفه الغلط. فاغتنموا صحتكم. الشيخ عبد الله في مرض وفاته رحمه الله، صلينا العصر، بعد صلاة العصر أو الظهر، صلينا الظهر، التفت إلى جهتنا وقال: يا أهل العافية صلوا السنة، أن انظروا كيف صرت مريضا، ما عاد يستطيع أن يقوم للصلاة، يصلي جالسا. قال لنا: يا أهل العافية، يعني خذوا عبرة، صلوا السنة، يعني إذا كنتم في العافية لا تصلون السنة، متى ستصلون السنة إذا صرتم في المرض؟ فينبهنا ويرشدنا رحمه الله، قال: يا أهل العافية صلوا السنة. فاغتنموا صحتكم وفراغكم. الفراغ يا أحبابنا، الله تعالى يجعلنا من الذين يستمعون القول الحسن فيعملون به. الفراغ اشغلوه بطاعة الله، يعني هم هؤلاء جعلوا رمضان موسما للأطعمة وموسما للمسلسلات، موسما للأطعمة والمسلسلات، فأغلب الناس مشوا في هذا الطريق، أطعمة، تنويع الأطعمة، ومسلسلات، تعبئة الوقت بالمسلسلات. مات البطل بالفيلم، ولا ما مات البطل، ولا تزوج عزعم البطل البطلة، ولا ما تزوج عزعمهم، ماذا استفدت من ذلك؟ من ملاحقة هذا يسهرون إلى وقت السحور، إلى السحر في مراقبة هذه المسلسلات، وكثير منها فيه فساد، لأنهم ما عملوا هذه المسلسلات للنصح والإرشاد، عملوها للفساد والإفساد. نصيحة، الشيخ عبد الله هكذا نصح. فهذا الفراغ أيضا استعمله في طاعة الله. فاغتنموا صحتكم وفراغكم. الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد الشخص حتى يغتنم وقته، إذا قال سبحان الله وبحمده 100 مرة الحسنة بعشرة أمثالها، يكتب له 1000 حسنة وتغفر له 1000 سيئة على الأقل، يكتب له 1000 حسنة وتغفر له 1000 سيئة على الأقل. الله تعالى قد يغفر بالحسنة الواحدة كل الذنوب. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من قال استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر له ما تقدم من ذنبه وإن كان قد فر من الزحف. الفرار من الزحف من أكبر الكبائر، معناه تغفر له ذنوبه الصغائر وبعض الكبائر كالفرار من الزحف بشوب بأي شيء، بأن يقول هذا فقط: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. من حيث النحو يجوز أن تقول الحي القيوم والحي القيوم، المروي هكذا جاء في الرواية: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، بلفظ صحيح ونية صحيحة، غفر له ما تقدم من ذنبه وإن كان قد فر من الزحف. إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يحصله في المجلس 100 مرة يقول استغفار، 100 مرة: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت الغفور، إنك أنت التواب الرحيم، 100 مرة يقول الرسول في المجلس، وهو أفضل خلق الله صلى الله عليه وسلم. 100 مرة يحصى له في مجلس واحد. الرسول استغفاره لرفع الدرجات، استغفارنا نحن بنية طلب أن تكفر عنا الخطايا. الرجل الصالح الولي يستغفر لترتفع درجاته، المذنب كأمثالنا يستغفر ليطلب من الله أن يمحو عنه هذه الخطايا. بعد أن تسمع ذلك أكثر من سبحان الله وبحمده، بدل نفخ استيجارة ونفخ الأرجيل عجمة ومعسل، أقرب شو عم بيقولوا من ضرر هذا الذي يسمى المعسل، هذا ما في بقلبه معسل ولا في بقلبه عسل ولا في بقلبه تفاح ولا بقلبه دراء ولا بقلبه فراز، أقروا مواد كيماوية، أقروا. يقول كثير من الأطباء الذين أعرفهم والتقارير إن هذا يضر. الآن الشباب يعني بعد شوي 11 سنة بيشرب معسل، مش 10 سنين بيشرب معسل، الأب بيشرب معسل والأم بتناوله وبتناول أولادها وكله عم يشرب معسل. تضييع للأنفاس في غير طاعة الله، تضييع للأنفاس في غير طاعة الله. هلا نحن منقول، الشيخ عبد الله قال هذه الجملة وأرددها، نحن نصحناهم فإن عملوا فلنا ولهم وإن لم يعملوا فلنا وعليهم. ونحن منقول أنت ما بتحب لابنك الخير، دائما نكرر هذه العبارة، كل واحد منا بيحب ابنه في ظن بكم يعني يكون أحسن منه كمان، هذا موجود في نفوسنا في قلوبنا، كل واحد منا يطلع ولده كما يشتهي وكما يحب، في الغالب ما بيطلع، بيطلع منكد، منكد وبنكد كمان، يعني منكد هو وبنكد على غيره، هكذا الغالب لا يكون موافقا لأبويه في الغالب، مع أنه يعلم أن طاعة الوالدين شيء عظيم وأن حق الوالدين شيء عظيم، لكن في الغالب يطلع موافقا لأبيه ولأمه. إذا الواحد عند أبيه وأمه العلماء يقولون يكون كأنه في حضرة ملك من الملوك. أليس أحد الصالحين سئل لما لا تأكل في قصعة مع أمك؟ قال أخاف أن تسبق يدي إلى ما سبقت عينها إليه. قال ما بدي تسبق إيدي للقمة عينها إشت عليها. شو هالاحترام اللي عنده، شو هالفكر الصافي اللي عنده، هذا من صفاء قلبه. هلا بيكله صحنه لأبوه يمكن وصحن أمه يمكن ما بيخلي لهم شيء كمان، بيصابقهم إذا جابوا شيء، ما بقى في هذا إلا ما ندر. لكن نقول يوجد من يصغي ويوجد من يسمع ويوجد من هو طيب وإن كثر الفساد، لكن لا تخلو الدنيا من الطيبين ولا تخلو من الصالحين ولا تخلو من الأولاد الطيبين المتقين الذين يخافون الله، لا تخلو. لكن كثر الفساد، يعني مديرة المدارس عنا بعض المدارس تحدثني أن بعض الأمهات تأتي باكية من ابنتها، يعني كنا نحن نعرف في صغرنا أن الولد يبكي خوفا من أبويه، وهيك بتعرفوا كان من زمان أيامنا كنا نبكي من خوف من الأب من الأم أن يعاقبنا. هل الذي يحدثنا به بعض المدراء تأتي الأم تبكي، تبكي الأم مما تفعل بها البنت، هذه شو يا لطيف إذا كانت على هذا الحال وهي بالغة ولم تتب ولم يعفو الله عنها، ماذا يكون الحال الذي تكون عليه هذه؟ الله أعلم بحالها. قالت لي وتأتي بعض الأمهات تريد أن تصلح شأن ابنتها أو ابنها، فماذا تقول للمديرة دخيلك ما تخلي ابني أو بنتي يعرف أنه أنا جيت لعندك قلت لك؟ الأم خايفة من الولد، بالأول كنا نحن نخاف نقول له للمدير أو للناظر دخيلك ما أهلتنا يعرفوا بهذا حتى لا نعاقب. هلأ شو صار؟ الأب يأتي خائفا من الولد أو الأم تأتي خائفة من الولد أو البنت تقول له للمديرة دخيلك ما تعرف بنتي أنه أنا قلت لك؟ ما هذا الحال الذي وصلوا إليه؟ شو هو هذا الحال الذي وصلوا إليه؟ كلنا بيعرفوا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قضى قلنا هنا معناته أمر، وهذا أمر حتمي، الولد عليه أن يحسن لوالديه، لا يجوز أن يؤذيهما. فاغتنموا صحتكم وفراغكم لتنفقوا أوقاتكم في ذلك، والدنيا مزرعة الآخرة، فمن زرع خيرا يحصد خيرا. وأوصيكم بالاهتمام بكل حركة فيها تقوية الدعوة بالمال وبالبدن. هذه عبارات رجل صالح ولي فقيه عالم، وأوصيكم بالاهتمام بكل حركة، بكل حركة. يعني هذا معناه كم هو مهم أن تهتم لهذا، فيها تقوية الدعوة بالمال وبالبدن. الذي عنده مال يا أحبابنا ليعلم أن هذا المال يسأل عنه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. قال الرسول صلى الله عليه وسلم، وأصحاب الجد محبوسون، أصحاب الغنى محبوسون، يعني ينتظرون السؤال لأنهم يسألون عن هذه الأموال. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدخل فقراء المهاجرين الجنة قبل الأغنياء 500 عام. يعني في سؤال عن هذا المال، إن كنت اكتسبته من طريق أحله الله وأنفقته فيما شرع الله لا ما عليك ملامة، إن أنفقته في طاعة الله فلك أجر. فيا صاحب المال، توجد ضرورات في الدعوة إلى الله، اعلم ذلك، فعليك أن تسد هذه الضرورات إن استطعت. أبو بكر الصديق رضي الله عنه دفع 40,000 درهم، هذه 40,000 درهم كانت كل ماله رضي الله عنه، الآن تساوي الملايين الملايين مقارنة مع الأموال في هذه الأيام. كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا وعظ أصحابه عندهم سرعة التزام بكلامه عليه الصلاة والسلام، سرعة انقياد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فحثهم رسول الله في مجلس على الصدقة، وكان في المجلس أبو بكر وعمر، فقال عمر: لأسبقن أبا بكر غدا. يعني أبو بكر دائما سباق في الخيرات لأنه هو أفضل الأمة بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فقال عمر: لأسبقن أبا بكر غدا. قال: فجئنا في اليوم التالي، جئت بنصف مالي. فسأل الرسول صلى الله عليه وسلم أبا بكر: بما جئت يا أبا بكر؟ قال: جئتك بكل مالي يا رسول الله. قال: وماذا تركت لأهلك؟ قال: تركت لهم الله ورسوله، عندهم حب الله وحب الرسول وطاعة الله وطاعة الرسول. وليس معنى ذلك أنه قصر في حقهم، لا، العلماء قالوا ترك لهم النفقة اللازمة، لأن أبا بكر ولي صالح ويعرف الأحكام. يعني لما نقول بذل كل ماله، لما نقول بذل كل ماله في سبيل الله، معناته ترك ما هو لابد منه لنفقة عياله، لنفقة الزوجة، ما قصر في ذلك. وأصحاب الجد محبوسون، نعم، وأصحاب الجد، الجد يعني الغنى. ولا ينفع ذا الجد منك الجد، يعني لا ينفع ذا الغنى منك الغنى. فقال: يا رسول الله، أتيتك بكل مالي. فقال: وماذا تركت لأهلك؟ قال: تركت لهم الله ورسوله. فقال لعمر: بماذا أتيت يا عمر؟ قال: أتيت بنصف مالي. قال: وماذا تركت لأهلك؟ قال: تركت لهم النصف. فقال عمر: فقلت في نفسي: لا أسابقنه بعد هذا بشيء أبدا. يعني محاول أني سابق أبا بكر، لأن أبا بكر رضي الله عنه متقدم. فهذا الذي فعله أبو بكر كيف فعله؟ إذا واحد منكم تساءل في نفسه، فعله من شدة قوة اليقين، من شدة قوة التوكل على الله الذي في قلبه. لذلك قال العلماء: الذي يشرع له فعل هذا أن يدفع كل ماله، أن يبذل كل ماله في سبيل الله، الذي يشرع له ذلك هو الذي يجد من نفسه قوة اليقين وقوة التوكل، بحيث لا يلجأ إن افتقر إلى معصية الله. لأن بعض الناس إذا افتقروا يقعون في معصية الله. فهمتم المراد؟ يعني الشخص الذي يشرع له أن يفعل مثل هذا الفعل، مش من يفعل مثل هذا الفعل، ولا نصف هذا الفعل من يفعل، ولا نصف الفعل الذي فعله عمر من يفعل، هذا شيء نادر. الذي عنده قوة يقين، الله أعطاه قوة اليقين ووجد ذلك من نفسه، هذا يشرع له أن يفعل مثل ذلك، وإلا لا يقدم على مثل هذا، يتبرع لكن لا يقدم، بحيث يخشى أن يقع في معصية الله إذا قل ماله. وسبحان الله وبحمده والحمد لله رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم تقبل منا صومنا وصلاتنا وطاعاتنا واغفر اللهم لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم توفنا وأنت راض عنا، اللهم أحينا على حال حسن وتوفنا على حال حسن، اللهم أحينا على عقيدة أهل السنة وتوفنا على هذه العقيدة، واحشرنا عليها يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا في الآخرة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، اللهم اجعلنا من عبادك المتقين، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن دعاء لا يقبل، يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. أنجح أولادنا وأولاد أحبابنا واجعلهم وإيانا من الصالحين يا أرحم الراحمين. وسبحان الله وبحمده والحمد لله رب العالمين. نهلل لله تعالى. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات.